الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: قول عتبة بن ربيعة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت. قوله حدثت دليل على أنه منقطع بإسناد انقطاع. أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا، حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من الأمر من هذا الأمر فالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده، يعني بمعنى قال يتراءى للإنسان من الجن، عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له: حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: افعل. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد، ما سمعت؟ فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليه قالوا: وما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش اطيعوني واجعلوها بي، خلوا وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. وهذه القصة قصة الوليد أو عتبة بن ربيعة أبو الوليد عند ابن أبي شيبة في المصنف، وفيها بعض الضعف، وعند البيهقي وعند أبي نعيم في الدلائل، وهي بمجموع طرقها حسنة في نزول سورة فصلت، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، سندها حسن بمجموع الطرق، وإلا ما من طريق إلا وفيها ضعف. قال: ما دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رؤساء قريش وتفسير لسورة الكهف. قال ابن إسحاق: ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء، وقريش تحبس من قدرت على حبسه وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين. ثم إن أشراف قريش من كل قبيلة كما حدثني بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير عن إكرمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب والنضر بن الحارث بن كلدة أخو بني عبد الدار وأبو البختر بن هشام والأسود بن المطلب بن أسد وزمع بن الأسود وليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية والعاص بن وائل ونبيه ومنبه بن الحجاج السهميان وأمية بن خلف أو من اجتمع منهم. قال: اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة. ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بدا، كان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم، حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك، ولقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح قد جئته فيما بيننا وبينك أو كما قالوا له. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فنحن نسودك علينا فينا فنحن نسودك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا كنت تراه قد غلب عليك، وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا، فربما كان ذلك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسلنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن في من يبعث لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخ صدق، فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل، فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإذ لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك، سر ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم وتلتمس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم رسول الله: ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا أو كما قال، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله بيني وبينكم. قالوا: فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله، أن إن يفعله بكم فعل. قالوا: يا محمد، أفما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا، إذ لم نقبل منك ما جئتنا به، إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإن والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو ابن عمته، فهو لعاتك بنت عبد المطلب، فقال له: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل، ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل، أو كما قال له: فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها، ثم تأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول أيم الله، لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا آسفا لما فاتهم ما كان يطمع به من قوم حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه. فلما قام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، أو كما قال: فإذا سجد في صلاته فضحت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو منعوني، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامضي لما تريد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره. وغدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كان يغدو، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقبلته إلى الشام، فكان إذا صلى صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر، ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا، قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال قريش فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. قال ابن إسحاق: فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه السلام: لو دنا لأخذ. فلما قال لهم ذلك أبو جهل قام النضر بن الحارث بن كلدة ابن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي قال ابن هشام، ويقال النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف. قال ابن إسحاق: فقال: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم بقلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحر ونفثهم وعقدهم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه، يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينصب له العداء، وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم واسبن ديار، قال هما حكيمان من حكماء الفرس رستم واسبن ديار. فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه، إذا قام ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثي، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسبن ديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ هذه القصة وهذا المحاورة الطويلة التي ذكرها المؤلف أسانيدها لا تصح، ففيها إعضال، ولكن بعض الفقرات جاءت في أحاديث أخرى صحيحة. فاعتداء أبي جهل على النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ولكن في حديث أبي هريرة في مسلم ليس فيه أنه أتى بحجر، وإنما قال: لئن رأيت محمدا يعفر وجهه بالتراب لأطأن على رقبته. وأما ما ذكر من محاورتهم وأنهم طلبوا بعض الأمور فبعضها مأخوذة من القرآن، كما ذكر الله في سورة الإسراء، وبعضها قد مرت بنا في أسباب النزول أنهم طلبوا أن يفجر لهم الأرض عيونا، فأنزل الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ولكن بهذا السياق الطويل لا يصح. وصت أيضا النظر للحارث وإن كان كما يقول من شياطين قريش، لكن بهذا السياق وأنه كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث بعده بأخبار الفرس هذا لا يصح، فإنه معلق، ذكره ابن إسحاق معلقا فلا يصح. قال ابن هشام: هذا الذي قال فيما بلغني سأنزل مثل ما أنزل الله. قال ابن إسحاق: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيما بلغني، وهذا يدل على شدة الانقطاع، نزل فيه 8 آيات من القرآن ولا يصح منها شيء. قول الله عز وجل: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن، وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن، وهذا فيه نظر. فلما قال لهم ذلك النظر بن الحارث بعثوا، وبعثوا معه عقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، وقالوا له ما سلاهم عن محمد وصفا لهم وصفته وأخبراهم بقوله: فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسأل أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا لهم أمره وأخبرهم ببعض قوله، وقال لهم: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا. فقالت لهم أحبار يهود: سلوه عن 3 نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجب. وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هي، فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه، فإنه نبي، وإن لم يفعل فهو رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. هذه 3 أسئلة لا يصح منها إلا السؤال عن الروح، وهذا السؤال عن الروح إنما هو سؤال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وقد مر بنا في أسباب النزول. وأما السؤال عن أصحاب الكهف وعن الرجل الطواف فإنما هذا مأخوذ من سورة الكهف، أما السؤال لا يصح. قال: فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد الشمس بن عبد المناف بن قصي حتى قدم مكة على قريش، فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها، فإن أخبركم عنها فهو نبي، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجب، وعن رجل كان طوافا قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها. من هذا الرجل الطواف عند من؟ من هذا الرجل الطواف ذو القرنين؟ نعم. وأخبرنا عن الروح ما هي؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم بما سألتم عنه غدا. ولم يستثني فانصرفوا عنه. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم 15 ليلة وقد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبة إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سألوا عنه من أمر الله الفتية والرجل الطواف والروح. أما أن هذه سبب نزول فلا يصح هذا. قال ابن إسحاق: فذكر لي، وهذا يدل على أنه منقطع معضل هذا الذي يذكره الآن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل حين جاء: لقد احتبست عني يا جبريل حتى سئت ظنا. فقال له جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وهذا لا يصح، لكن قد جاء في البخاري عن ابن عباس أنه قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله الآية. فافتتح السورة تبارك وتعالى بحمده وذكر نبوة رسوله لما أنكروه عليه من ذلك، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إنك رسول مني، أي تحقيق لما سألوه عنه من نبوتك. ولم يجعل له عوجا قيما، أي معتدلا لا اختلاف فيه، لينذر بأسا شديدا من لدن، أي عاجل عقوبته في الدنيا وعذابا أليما في الآخر، أي من عند ربك الذي بعثك رسولا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، أي دار الخلد لا يموتون فيها، الذين صدقوك بما جئت به مما كذبك به غيرهم وعملوا بما أمرتهم به من الأعمال. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يعني قريشا في قولهم إنا نعبد الملائكة وهي بنات الله، ما لهم به من علم ولا لآبائهم الذين أعظموا فراقهم وعيب دينهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي لقولهم إن الملائكة بنات الله، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك يا محمد على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجو منهم، أي لا تفعل. قال ابن هشام باخع نفسك أي مهلك نفسك فيما حدثني أبو عبيدة. قال ذو الرمة ألا أي هذا باخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر، وجمعه باخعون وبخعة. وهذا البيت في قصيدة الله، تقول العرب قد بخعت له نصحي ونفسي، أي جهدت له، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال ابن إسحاق أي أيهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي الأرض، وإنما عليها لفان وزائل، وإن المرجع إلي فأجزي كلا بعمله فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى فيها. قال ابن هشام الصعيد الأرض جمعه صعد. قال ذو الرمة يصف ظبيا صغيرا كأنه بالضحى ترمى الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم. وهذا البيت في قصيدة الله. والصعيد أيضا الطريق، وقد جاء في الحديث إياكم والقعود على الصعودات، والحديث الصحيح بغير هذا اللفظ، يريد الطرق. والجرز الأرض التي لا تنبت شيئا، وجمعها أجراز، ويقال سنة جرز وسنون أجراز، وهي التي لا يكون فيها مطر وتكون فيها جدوبة ويبس وشدة. قال ذو الرمة يصف إبلا طوى النحز والأجراز ما في بطونها فما بقيت إلا الضلوع الجراشعة. وهذا البيت في قصيدة غالب بن إسحاق. ثم استقبل قصة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفتية فقال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي قد كان من آياتي فيما وضعت على العباد من حججي، ما هو أعجب من ذلك؟ قال ابن هشام والرقيم الكتاب الذي رقم فيه بخبرهم وجمعه رقم. قال العجاج ومستقر المصحف المرقم. وهذا البيت في أرجوزة الله. قال ابن إسحاق ثم قال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم قال الله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي بصدق الخبر عنهم، إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط، أي لم يشركوا بي كما أشركتم بما ليس لكم به علم. قال ابن هشام والشطط الغلو ومجاوزة الحق. قال أعشى بني قيس بن ثعلب لا ينتهون ولا ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. وهذا البيت في قصيدة الله هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. قال ابن إسحاق أي بحجة بالغة فمن أظلم من افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. قال ابن هشام تزاور تميل وهو من الزور. وقال امرؤ القيس بن حجر وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه القراء الفرانق أزوارا. وهذا البيت في قصيدة الله. قال أبو الزحف الكليبي يصف بلدا جاب المندى عن هوانا أزور ينضى المطايا حمسه العشنزر. وهذان البيتان في أرجوزة الله وتقرضهم ذات الشمال تجاوزهم وتتركهم عن شمالها. قال ذو الرمة إلى ضعن يقرضن أقواز مشرف شمالا وعن أيمانهن الفوارس. وهذا البيت في قصيدة الله والفجوة السعة وجمعها الفجاء. قال الشاعر ألبست قومك مخزاة ومنقصة حتى أبيحوا وخلوا فجوة الدار. ذلك من آيات الله في الحجة على من عرف ذلك من أموره من أهل الكتاب ممن أمر هؤلاء بمسألتك عنهم في صدق نبوتك بتحقيق الخبر عنهم. من يهد الله هو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال ابن هشام الوصيد الباب. قال العبسي واسمه عبيد بن وهب بأرض فلات لا يسد وصيدها على ومعروفي بها غير منكري، علي ومعروفي بها غير منكري. وهذا البيت في أبيات الله والوصيد أيضا الفناء، وجمعه وصائد وأصد وأصدان وأصد وأصدان. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولو ملئت منهم رعبا، إلى قوله قال الذين غلبوا على أمرهم أهل السلطان والملك منهم لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون يعني أحبار يهود الذين أمروهم بالمسألة عنهم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب أي لا علم لهم، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم لا ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي لا تكابرهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا، فإنهم لا علم لهم بهم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي ولا تقولن لشيء سألوك عنه كما قلت في هذا إني مخبركم غدا، واستثني شيئة مشيئة الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لخير ما سألتموني عنه رشدا، فإنك لا تدري ما أنا صانع في ذلك، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي سيقولون ذلك، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد، أي لم يخف عليه شيء مما سألوه عنه. وقال فيما سألوه عنه من أمر الرجل الطواف يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى انتهى إلى آخر قصة خبره. هذا تفسير من المؤلف رحمه الله لهذه الآيات من سورة الكهف، ولكنه ركبها على اعتماد على هذه الأسئلة التي تقدم أنها لا تصح أسانيدها، وإنما يصح منها السؤال عن الروح. وما هو الذي صح من أسباب النزول في سورة الكهف من الآيات؟ ما هو الذي صح في سورة الكهف عندك؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا حديث من؟ حديث من هذا؟ حديث خباب، نعم وهو صحيح. وأيضا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، سبب نزولها ماذا؟ ما هو؟ ما سبب نزولها؟ نعم أن اليهود لما قالوا أوتينا من التوراة علما كثيرا وخيرا كثيرا فأنزل الله الآية، حديث ابن عباس. يعني كل هذه الآيات التي ذكرها المؤلف إنما هذا يعتبر من التفسير وبيان لمعاني بعض الآيات والكلمات في سورة الكهف، وأما النزول أن هذه كلها كانت نتيجة تلك الأسئلة فهذا لا يصح. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الموطن في تفسير الآيات أبيات كثيرة، وهذا يدلك على أن أهل العلم ربما يفسرون القرآن بكلام العرب، فالقرآن يفسر بالقرآن ويفسر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر بأقوال الصحابة، وقد يؤتى ببعض كلام العرب ليفسر به معاني بعض كلمات القرآن، وهذا من أنواع التفسير وله بقية. ولو أخرج هذا الجزء من الكلام على سورة الكهف لكان في رسالة صغيرة مع ما يذكره السهيلي في شرحه في تفسير سورة الكهف لابن هشام.